إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه أسئلة من بعض الإخوة السلفيين من عين تاجورايت ودواودة، يسألون عن بعض أحكام العقيقة التي بلغت 40 سؤالا، يستحسنون فيها أن تكون الأجوبة عليها مقتضبة من غير تفصيل مع بيان الدليل الشرعي لها، ويترجون أن تكون في أقرب أجل ممكن حتى يتسنى لهم العمل بتلك الأحكام. وأنا بدوري لا أدخر أي جهد في بيان الأحكام الشرعية للنسيكة في حدود علمي، مقتصرا على الراجح من الأقوال عند الخلاف، إلا إذا دعت الحاجة إلى مزيد تفصيل أو بيان سالكا في ذلك مسلك الاختصار، سائلا المولى عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات، وأن تكون أعمالي عدة ليوم الممات وسبيلا موصلا إلى الجنات. ونبتدئ إن شاء الله بالسؤال الأول، حيث يقول السائل فيه: ما هو التعريف الصحيح للعقيقة، وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ الجواب على هذا أن العقيقة أو النسيكة هي اسم لما يذبح عن المولود، أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وهذا التعريف إنما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية، عملا بإجماع ابن عبد البر الذي نقله عن العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. أما قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستحب العقيقة ولو بعصفور، فإنه خرج عن مخرج التقليد والمبالغة. لقول مالك رحمه الله: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يخفى أنه لا يجوز في النسك والضحايا إلا الأنعام من الأصناف الثمانية. أما من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها، عرف العقيقة بقوله: هي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. هذا هو الأصل في معناها اللغوي، هو الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره. أما الجزئية الثانية لسؤال وهي وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ ففيه من يرى بكراهة تسميته بالعقيقة بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق، وإنما تسمى عندهم بالنسيكة. وذهب آخرون إلى أنه يباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وحديث آخر: مع الغلام عقيقة، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. كما وردت لفظة نسيكة في مواضع أخرى من الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة. فالراجح الصحيح في هذه المسألة أن الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم، ولما في العقيقة من الإشعار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنه يجوز تسميتها عقيقة لكن شريطة لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة. فإن أطلق عليها اسم العقيقة أو بالنسبة للعشاء العتمة فلا يضر ذلك، وإنما تراها في هجر الاسم الشرعي لها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الذي يلي: ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو العقيقة، وما هو وقتها الشرعي لها؟ المختار من قولي العلماء أن النسيكة سنة واجبة على المولود له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وهذا يدل على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله: مع الغلام عقيقة، ثم أمرهم من جهة أخرى أن يخرجوا عنه. ومن ذلك أيضا حديث حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ووجهه ظاهر في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه. وكذلك يشهد على الحكم الوجوب حديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناث. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وأوامر الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. أما الحديث الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق النسيكة على محبة فاعلها في قوله صلى الله عليه وسلم: أن وجد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فهذا نظيره نظير قوله: فأحب أن ينسك عنه فليفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة لا شك أنها ليست مستحبة، وإنما هي واجبة ومعلوم وجوبها بالأدلة الشرع. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإن قوله وأراد أحدكم أن يضحي ليس معنى أنه قوله أراد أو أحب أو ما إذا ذلك من عبارات أن الأضحية ليست واجبة، بل هي واجبة على الموسر القادر عليها النصوص الموجبة لذلك. وكذلك في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا شك أن طواف السعي بين الصفا والمروة إنما هو ركن، وظاهر الآية يدل على أنه مشروع، لكن الركنية هذه استفيدت من حديث أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خذوا عني مناسككم، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة دلالة وجوبه. أما عن وقت النسيكة الشرعي لها، إنما هو وقت الذبح، إنما يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، ويحسب يوم الولادة من السبعة، يعني من سبعة أيام، فإن تعذر وفات ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإن تعذر ففي أي يوم يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريدة: العقيقة تذبح لسبعين أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. ولما كان حكم النسيكة سنة واجبة على المولود له على أصح الأقوال، فتبقى في ذمته كدين عليه يؤديه متى قدر على ذلك. ويحسن ها هنا أن يلفت أو أن نلفت النظر إلى أن المولود إن ولد ليلا حسب اليوم الذي يليه، خلافا للمالكية فعندهم يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، وإن ولد بعد الفجر فلا يعد اليوم الذي ولد فيه. والصحيح الأول كما ذكرنا وهو أنه إن ولد المولود ليلا يحسب اليوم الذي يليه، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. السؤال الذي يليه: هل تثبت عقيقة الكبير على نفسه؟ الجواب على هذا: لم يثبت في السنة أو فيما ينقل إلينا شيء فيما في حدود علمي، إلا أنه استحب له أن يعق الرجل على نفسه نيابة عن والده، لأن النسيكة واجب على الأب، ويبقى وجوبها ولو بعد كبره إذا أيسر، فإن لم يفعل جازت النيابة عنه لكونها من العبادات المالية التي يشرع فيها النيابة فيها، يعني أن العبادات المالية تجوز النيابة فيها كالزكاة والهبات وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي يليه: هل يشرع الاقتراض بالنسيكة؟ يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان المولود له قادر على رد القرض أم لا. فإن كان قادرا على رد القرض فيستحق له أن يستقرض في العقيقة إن علم أنه قادر على رد القرض، لأن العقيقة والنسيكة تفك عنه رهان المولود، والمولود ينتفع بها غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له، وينتفع أيضا بإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك مما فصله شيخ الإسلام بن القيم في تحقيق المولود. أما السؤال الذي يليه: هل تجزئ العقيقة بغير الشيء؟ لا شك أن العقيقة بالشاة أولى وأفضل لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة. ولعل حجة من يرى جواز النسيكة بالإبل والبقر وغيرها من الأنعام وقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، ولم يفصل في مقام الاحتمال أي دم هذا. فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنه يجزئه أو إلحاقا قياسيا بالهدي والضحايا، ولكن الصحيح أن لفظ الخبر هذا المذكور آنفا هو خبر مجمل، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات مفسر، والمفسر مقدم على المجمل. السؤال الآخر وهو هل يشترط في شات النسيكة ما يشترط في شات الأضحية؟ الجواب على ذلك أن النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي، يجري فيها ما يجري في الهدي وفي الأضحية من الأحكام، وفي الصدقة والهبة والهدية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فاعتبر السن الذي يجزي فيهما، فلا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية، إلا أن العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها، وهو ما تخالف فيه النسيكة تخالف الهدي والأضحية. الجواب السؤال الذي يليه وهو هل يجزي الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟ الجواب على ذلك أنه يجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين رضي الله عنهما، حديث عق عن الحسن الحسين كبشن كبشن، وإن كان في رواية النسائي كبشين كبشين هو الأصح، ولكن الأفضل مفاضلة الذكر على الأنثى بشاتين كما في الحديث السابقة، والأنثى على نصف كما هو معروف هذا التفاضل في قاعدة الشريعة في المواريث وفي العطايا وفي الديات وفي الشهادات وفي العتق، وكذلك يدخل أو لا تخرج النسيكة عن هذه القاعدة السابقة. فالسؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال وهل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟ الجواب على ذلك أنه لم يرد في حدود علمي شيء، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويجمع، أن عبارة أو أن لفظ ويجمع ظاهر أن 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 فيها وهم من همام بن يحيى، لأنه ورد من طرق أخرى ويسمى وهي أصح، وإنما كان يجمع ذلك في الجاهلية كانوا يلقحون رأس المولود بدمها، كما ثبت في حديث بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران. ويدل أيضا على أنه لا يجوز أيضا تلطيق رأس الغلام بدم الشاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وقوله أميط عنه الأذى لا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الذي يلي بعد ذلك، هل هناك ذكر خاص عند ذبح الشاة أي شاة النسيكة؟ الجواب على ذلك أن التسمية شرط على الذبيحة في حلها، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن لمن يحسن الذبح أن يزكيها بيده ويوجهها نحو القبلة ويقول: اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان بن فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. في حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبحه. والمنقول عن السلف أيضا يقول: بسم الله اللهم هذا عن فلان ابن فلان، فإن لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزأه ذلك إن شاء الله. سؤال آخر: ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟ في الحقيقة أنه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظامها، إلا حديث مرسل ذكره أبو داود في مراسله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة التي عقها عن أو عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أني بعته إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمة. هذا أيضا مروي يعني استحباب عدم كسر العظام، مروي ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا وعن عائشة وعن عطاء وغيرهم. والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبالأدلة العقلية، وظهر أنه يستحب ذلك، يستحب عدم كسر عظامها وأنها تقطع جداولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. أما مذهب مالك هو جواز كسر عظامها لعدم ثبوت في المنع والكراهة دليل، والعادة جارية بكسر العظام، بل المصلحة تحصل بذلك، لأن الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا شك أن القول الأول أولى. سؤال آخر الذي يري: هل يشرع جمع الناس في النسيكة في البيت أو في المسجد؟ الجواب على ذلك أنه يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان، وفيها شكر النعمة، نعمة الولد شكره لله سبحانه وتعالى، ويأكل منها أهل البيت ويأكل منها غيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه أسئلة من بعض الإخوة السلفيين من عند قريت ودوودة يسألون عن بعض أحكام العقيقة التي بلغت 40 سؤالا يستحسنون فيها أن تكون الأجوبة عليها مقتضبة من غير تفصيل مع بيان الدليل الشرعي لها ويترجون أن تكون في أقرب أجل ممكن حتى يتسنى لهم العمل بتلك الأحكام. وأنا بدوري لا أدخر أي جهد في بيان الأحكام الشرعية للنسيكة في حدود علمي مقتصرا على الراجح من الأقوال عند الخلاف إلا إذا دعت الحاجة إلى مزيد تفصيل أو بيان سالكا في ذلك مسلك الاختصار سائلا المولى عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات وأن تكون أعمالي عدة ليوم الممات وسبيلا موصلا إلى الجنات. ونبتدي إن شاء الله بالسؤال الأول حيث يقول السائل فيه ما هو التعريف الصحيح للعقيقة وهل يكره تسميته بالعقيقة؟ الجواب على هذا أن العقيقة أو النسيكة هي اسم لما يذبح عن المولود أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، وهذا التعريف إنما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية عملا بإجماع ابن عبد البر الذي نقله عن العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. أما قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستحب العقيقة ولو بعصفور فإنه خرج مخرج التقليد والمبالغة، لقول مالك رحمه الله العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يخفى أنه لا يجوز في النسك والضحايا إلا الأنعام من الأصناف الثمانية. أما من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها عرف العقيقة بقوله هي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. هذا والأصل في معناها اللغوي هو الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره. أما الجزئية الثانية للسؤال وهي وهل يكره تسميته بالعقيقة، ففيه من يرى بكراهة تسميته بالعقيقة بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق، وإنما تسمى عندهم بالنسيكة. وذهب آخرون إلى أنه يباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وحديث آخر: مع الغلام عقيقة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. كما وردت لفظة نسيكة في مواضع أخرى من الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة. فالراجح الصحيح في هذه المسألة أن الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم، ولما في العقيقة من الإشعار بالعقوق فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنه يجوز تسميتها عقيقة لكن شريطة لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة. فإن أطلق عليها اسم العقيقة أو بالنسبة للعشاء العتمة فلا يضر ذلك، وإنما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الذي يلي: ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو العقيقة، وما هو وقتها الشرعي لها؟ المختار من قولي العلماء أن النسيكة سنة واجبة على المولود له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وهذا يدل على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله: مع الغلام عقيقة، ثم أمرهم من جهة أخرى أن يخرجوا عنه. ومن ذلك أيضا حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ووجه ظاهر في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه. وكذلك يشهد على حكم الوجوب حديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، أيضركم ذكرانا كنا أم إناث. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وأوامر الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. أما الحديث الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق النسيكة على محبة فاعلها في قوله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فهذا نظيره نظير قوله: فأحب أن ينسك عنه فليفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة لا شك أنها ليست مستحبة، وإنما هي واجبة ومعلوم وجوبها بالأدلة الشرع. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإن قوله وأراد أحدكم أن يضحي ليس معنى أنه قوله أراد أو أحب أو ما إذا ذلك من عبارات أن الأضحية ليست واجبة، بل هي واجبة على الموسر القادر عليها النصوص الموجبة لذلك. وكذلك في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا شك أن طواف السعي بين الصفا والمروة إنما هو ركن، وظاهر الآية يدل على أنه مشروع، لكن الركنية هذه استفيدت من أحاديث أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خذوا عني مناسككم، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة دل على وجوده. أما عن وقت النسيك الشرعي لها، إنما هو وقت الذبح، إنما يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، ويحسب يوم الولادة من السبعة، يعني من سبعة أيام، فإن تعذر وفات ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإن تعذر ففي أي يوم يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريدة: العقيقة تذبح لسبعين أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. ولما كان حكم النسيكة سنة واجبة على المولود له على أصح الأقوال، فتبقى في ذمته كدين عليه يؤديه متى قدر على ذلك. ويحسن ها هنا أن يلفت أو أن نلفت النظر إلى أن المولود إن ولد ليلا حسب اليوم الذي يليه، خلافا للمالكية فعندهم يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، وإن ولد بعد الفجر فلا يعد اليوم الذي ولد فيه. والصحيح الأول كما ذكرنا وهو أنه إن ولد المولود ليلا يحسب اليوم الذي يليه، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. السؤال الذي يليه: هل تثبت عقيقة الكبير على نفسه؟ الجواب على هذا: لم يثبت في السنة أو فيما ينقل إلينا شيء فيما في حدود علمي، إلا أنه استحب له أن يعق الرجل على نفسه نيابة عن والده، لأن النسيكة واجب على الأب، ويبقى وجوبها ولو بعد كبره إذا أيسر، فإن لم يفعل جازت النيابة عنه لكونها من العبادات المالية التي يشرع فيها النيابة فيها، يعني أن العبادات المالية تجوز النيابة فيها كالزكاة والهبات وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي يلي: هل يشرع الاقتراض بالنسيكة؟ يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان المولود له قادر على رد القرض أم لا، فإن كان قادرا على رد القرض فيستحب له أن يستقرض في العقيقة إن علم أنه قادر على رد القرض، لأن العقيقة والنسيكة تفك عنه رهان المولود، والمولود ينتفع بها غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له، وينتفع أيضا بإحضاره مواضع المناسك الإحرام عنه وغير ذلك مما فصله شيخ الإسلام ابن القيم في تحقيق المولود. أما السؤال الذي يلي: هل تجزي العقيقة بغير شيء؟ لا شك أن العقيقة بالشاة أولى وأفضل، لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة. ولعل حجة من يرى جواز النسيكة بالإبل والبقر وغيرها من الأنعام وقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما، ولم يفصل في مقام الاحتمال أي دم هذا. فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر ف فإنه يجزئه أو إلحاقا قياسيا بالهدي والضحايا. ولكن الصحيح أن لفظ الخبر هذا المذكور آنفا هو خبر مجمل، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات مفسر، والمفسر مقدم على المجمل. السؤال الآخر وهو هل يشترط في شات النسيكة ما يشترط في شات الأضحية؟ الجواب على ذلك أن النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي، يجري فيها ما يجري في الهدي وفي الأضحية من الأحكام، وفي الصدقة والهبة والهدية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السن الذي يجزي فيهما، فلا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية، إلا أن العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها، وهو ما تخالف فيه النسيكة تخالف الهدي والأضحية. الجواب السؤال الذي يليه وهو هل يجزي الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟ الجواب على ذلك أنه يجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين رضي الله عنهما، حديث عق عن الحسن الحسين كبشن كبشن، وإن كان في رواية النسائي كبشين كبشين هو الأصح، ولكن الأفضل مفاضلة الذكر على الأنثى بشاتين كما في الحديث السابقة، والأنثى على نصف كما هو معروف هذا التفاضل في قاعدة الشريعة في المواريث وفي العطايا وفي الديات وفي الشهادات وفي العتق، وكذلك يدخل أو لا تخرج النسيكة عن هذه القاعدة السابقة. فالسؤال الآخر الذي يلي هذا السؤال هو هل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟ الجواب على ذلك أنه لم يرد في حدود علمي شيء، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويجمع، أن عبارة أو أن لفظ ويجمع ظاهر أن 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 فيها وهم من همام بن يحيى، لأنه ورد من طرق أخرى ويسمى وهي أصح، وإنما كان يدمى ذلك في الجاهلية، كانوا يلقطون رأس المولود بدمها كما ثبت في حديث بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه في دمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران. ويدل أيضا على أنه لا يجوز أيضا تلطيخ رأس الغلام بدم الشاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، وقوله أميط عن الأذى لا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الذي يلي بعد ذلك، هل هناك ذكر خاص عند ذبح الشاة أي شاة النسيكة؟ الجواب على ذلك أن التسمية شرط على الذبيحة في حلها، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق. ويسن لمن يحسن الذبح أن يزكيها بيده ويوجهها نحو القبلة ويقول اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان لفلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. في حديث جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. والمنقول عن السلف أيضا يقول بسم الله اللهم هذا عن فلان ابن فلان، فإن لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزأه ذلك إن شاء الله. سؤال آخر، ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟ في الحقيقة أنه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظامها إلا حديث مرسل ذكره أبو داود في مراسله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة التي عقها عن أو عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أني بعته إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمة. هذا أيضا مروي يعني استحباب عدم كسر العظام، مروي ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا وعن عائشة وعن عطاء وغيرهم. والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبالأدلة العقلية، وظهر أنه يستحب ذلك، يستحب عدم كسر عظامها وأنها تقطع جداولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. أما مذهب مالك هو جواز كسر عظامها لعدم ثبوت في المنع والكراهة دليل، والعادة جارية بكسر العظام بل المصلحة تحصل بذلك لأنه الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا شك أن القول الأول أولى. سؤال آخر الذي يلي، هل يشرع جمع الناس في النسيكة في البيت أو في المسجد؟ الجواب على ذلك أنه يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان، وفيها شكر النعمة، نعمة الولد شكره لله سبحانه وتعالى، ويأكل منها أهل البيت ويأكل منها غيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود.